قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من سوريا الثورة، حيث إن في سوريا ثورة قام بها الأبطال في الشام لكرامة الأمة العربية والإسلامية، لا لكرامة السوريين فقط، ولكن الأمة لا زالت تغط في نوم عميق تنتظر مجتمعا دوليا تآمر كذلك عليها بليل، وربما تفيق وتكون الطامة قد حدثت، لكننا نتأمل ونتعشم وننتظر نصر الله لهؤلاء الأبطال في الشام لكي يضحضوا هؤلاء الأعداء جميعا، صهيو صفوي صليبي الذين تجمعوا عليهم ويوقظوا هذه الأمة العربية برؤسائها وملوكها ومرائها وزعمائها، على الله يفعل ذلك، الله يفعل ذلك. مشاهد الكرام، في بداية هذه الحلقة اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم أستاذ الدكتور محمود أساد الدغيم الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائري والقبائل العربية السورية الأكاديمي السوري الكبير. مرحب بك دكتور.
حياك الله. أهلا وسهلا.
حياكم الله. في الحلقة الماضية دكتور كنا قد توقفنا عند هذه الشخصية التآمرية الخائنة وهي المقبور حافظ الأسد، وكنا قد توقفنا على بداية الانقلاب في عام 1970.
بعد ذلك حافظ الأسد نظر هو حقيقة،
لا أنا عايز تفاصيل الانقلاب.
خلاص هو هو عمل الانقلاب أصلا الناس هذول سماهم صبيان اليسار وراح مخلص عليهم وعمليا لم يبقى في الميدان إلا حديدان كما يقول المثل عندنا، بقي هو. لكن كيف سيرضي الجمهور؟ الجمهور يعني في سوريا كما في مصر، اذهب إلى أي مواطن عادي قل له يعني ما رأيك لو حصلت الوحدة بين سوريا ومصر، بين مصر وليبيا، بين مصر والسودان، أكيد حيرحب.
تمام.
يعني هي طبيعة شعوبنا. فهو مشان يكسب عطف شعبي بعد المصايب اللي سواها راح دخل مع معمر القذافي وأنور السادات في اتحاد الجمهوريات العربية. هذا الاتحاد مع أنه أصبح العلم واحد وأصبحت هنالك أيضا وزارة للجميع يعني تبع الاتحاد
تسير امور مصر وسوريا،
يعني سوريا ومصر وليبيا، في شيء اسمه اتحاد الجمهوريات العربيه له علم واحد في الدول الثلاث، ولكن سبحان الله الثلاث دول تخلت عن العلم وبشكل قبل وبدون اصدار اي قرارات
للانفصال رسميا
لانهاء الاتحاد.
طب نتكلم عن العلم ده دكتور، يعني هذا العلم الذي امامنا الان يعني ليه ثلاث نجمات رغم ان العلم السوري نجمتين بس.
يا سيدي هذا علم الاستقلال.
الاستقلال مما؟
استقلال من فرنسا.
يعني ايام الاحتلال الفرنساوي
طبعا. هذا العلم مكرس بدستور سنة 1950 في المادة السادسة. وهذا الدستور كان دستورا ديمقراطيا
اللي انتم بتطلبوا ترجعوا ليه اصلا.
اصلا انت لو تقرأ هذا الدستور انا اول واحد نشرت هذا الدستور على الانترنت، موجودة أعداد الجريدة الرسمية السورية من العدد الأول في زمن الفرنسيين حتى الأعداد الأولى باللغة الفرنسية، حتى قام حافظ الأسد بانقلابه.
يا سبحان الله، يعني لو استمر العمل بالدستور من سنة 50 إلى الآن كانت سوريا بقت أعظم دولة في الدنيا.
ستفاجأ، يعني أنا فوجئت حينما ذهبت في جامعة لندن، هذه الأعداد موجودة كاملة. يعني من سنة 1921 حتى سنة 1970 كل الأعداد ومجلدة في مكان واحد في مكتبة جامعة لندن كلية الشرق كلية الدراسة الشرقية والأفريقية. فقضيت أيام طويلة في هذا المكان، لا أذهب إلى الطاولة أيضا، أجلس وأتصفح. النقابات التي في سوريا كلها تأسست قبل مجيء حزب البعث، كل هذه الأشياء أنا كنت أظن يعني سابقا بعض الأشياء أنها جاءت بما بعد، يعني الخبرة محدودة. من الجملة هذا الدستور وجدته أيضا منشور في الجريدة الرسمية، صدر عن الجمعية التأسيسية السورية، وكان رئيسها حين ذاك الكيخية، والذين من الذين شاركوا في إعداد هذا الدستور الإخوان المسلمون. الإخوان المسلمون شاركوا في وضع هذا الدستور بشخصية مصطفى السباعي رحمه الله، وكان عالما، حتى قضية هذا الدستور سماها معركة القرآن تحت قبة البرلمان.
نعم.
بالمادة السادسة ينص على هذا العلم الأخضر في الأعلى وهو رمز عصر النبوة والخلفاء الراشدين، والأبيض في الوسط وهو رمز الأمويين، والأسود في الأسفل وهو رمز العباسيين، وثلاث نجم حمراء هي رمز لدماء الشهداء. هذا ما نص عليه دستور 1950، وبقي هذا العلم أيضا في الدساتير اللاحقة حتى جاءت الوحدة. في الوحدة جاء علم الوحدة بنجمتين، ثم جاء الانفصال فعاد هذا العلم
اللي هو الأخضر ده اللي هو ثلاث نجوم،
هذا عاد. ثم بعد ذلك جاء على اتحاد الجمهوريات العربية الذي يتوسطه صقر. ثم بعد ذلك فجأة حافظ الأسد، وفي دستور 1972 كرس العلم
القديم
تبع النجمتين. بعد ذلك أيضا في تلك، ثم مصر تخلت عن العلم، علم الاتحاد، فاستبدلت الصقر الذي هو صقر قريش أجنحته مستديرة تقريبا بالشعار المصري الذي أجنحته مستقيمة.
النسر المصري،
ليس النسر نفسه يعني، مختلف. والقذافي استغنى عن كل الألوان واستعاض عنها باللون الأخضر،
لازم يطلع بحاجة جديدة.
إذن عمليا ثلاث دول،
نظرية ثالثة ومش عارف الكتاب الأخضر،
ثلاث دول تخلت عن علم اتحاد الجمهوريات العربية واخترعت أعلام لنفسها. عمليا بصورة عامة المعارضة السورية كلها، أي معارض سوري تقول له كيف نتخلص من مصائب الدستور الحالي، يقول لك الأفضل أن نعود لدستور سنة 1950 بشكل مؤقت ريثما يتم تعديله أو كتاب الدستور جديد. يعني أذكر شيء من ديباجة هذا الدستور، وتعتبر الديباجة أساسية من صلب الدستور. يقول، ينص على حكم الشعب بالشعب وللشعب، ينص أنه لا يجوز لأي شرطة أو أي شيء بتوقيف أي مواطن أكثر من 24 ساعة إلا بقرار يصدر عن حاكم،
عن القضاء، أو النائب العام يعني.
عن القضاء. يعني إلى هذه الدرجة. وقضية الديمقراطية والحرية، حرية الوطن والمواطن، هذه الأمور مضمونة
بالديمقراطية، توكيد سيارة القانون
يعني دستور. فأنا بالنسبة يعني رأيي أن نعمل، طالما نطالب بالعمل بهذا الدستور فلا يجوز أن يكون العمل انتقائيا، نأخذ مادة مثلا كذا ونترك المادة كذا وإلى آخره، يعني وإلا تصبح العملية عملية انتقائية.
أذكر المشاهدين دكتور بهذا العالم،
من الانتقائية،
الأخضر اللي هو عصر النبوة، الأبيض اللي هو شعار الأمويين، الأسود شعار العباسيين، أليس كذلك؟
نعم. والنجم
والآن يريد الصفويين بالتحالف مع بشار العلوي النصيري ضرب هذا التاريخ. بدأوا ببغداد طبعاً، دمروا مملكة العباسيين ودخلوها مع الأمريكان على ضرب الدبابة الأمريكية، ثم يريدون طمس يعني تاريخ الأمويين.
لعلمك على الهامش، حينما دخل هولاكو إلى بغداد كان قد تشيع في جورجيا. انتبه، هولاكو لم يكن شامانيا وإنما دخلها شيعيا، وتشيع على يد نصير الطوسي في جورجيا، وكانت تسمى بلاد الكرج. حينما تجد كلمة الكرج في كتب التاريخ يعني جورجيا، ولذلك باللغة التركية والعثمانية تسمى كرجستان حتى الآن. هذه هناك حينما حاول أن يتزوج بإحدى المسلمات قالت له أنا لا أتزوج إلا من مسلم، فقال كيف أسلم، فأسلمه على طريقته نصير الطوسي، وهو الذي عقد له الزواج
وبقى وزيره بعد كده،
وبعد ذلك أصبح يتقيد بأوامره لأنه هو المرشد الديني لهولاكو. وعلى عملة هولاكو مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه أول ما شككني به قضية العملة، فهي موجودة في المتحف الأركيولوجي في إسطنبول، لكن كان ينقصني المرجع. فبعد بحث استمر سنوات وقعت على ترجمة لهولاكو في آخر مجلد من كتاب فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي، فهو يذكر هذه القصة بالتفصيل. وبذلك اطمأنيت إلى أن هولاكو لو بقي شامانيا لما فعل ما فعل في بغداد.
لكنه لما تشيع ذبح 2 مليون
نعم،
على أكثر،
وبذلك حصل على الفتوى اذبح وامشي. لكن الله سبحانه وتعالى،
وكان من العبقمية هو الخائن الثاني،
هذاك المتآمر المتصل مع سيده الطوسي. ولكن بعد ذلك بسنتين كانت معركة عين جالوت بقيادة قطز، حيث شارك فيها المماليك مع المصريين مع السوريين مع العشائر العربية، وذلك بحث آخر. فانتصروا لله الحمد، ثم جاءت الدولة الليخانية الباطنية، وهي التي قضت على أهل السنة والجماعة في الأراضي الإيرانية، ولا سيما في عهد غازان الذي غزا دمشق وأنهى آخر دولة سلجوقية في سنة 1299 في قونيا. وبعده جاء أوليجايتو الذي كتب على عملته أسماء الأمة الـ 12 على مثل الأصباط الـ 12 إلى آخره.
طبعا نقيبة.
هذه شيء آخر. وكانت الفتاوى لأوليجايتو من قبل ابن المطهر الحلي صاحب كتاب منهاج الكرامة، الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب منهاج السنة، وسماه بدلا من ابن المطهر الحلي سماه ابن المنجس الحلي، وهو الذي أصدر الفتوى لأوليجايتو بقتل المسلمين السنة في إيران. فكان ليس أمامهم إلا أن يتشيعوا أو يقتلوا. ومقياس في التشيع لكي يطمئنوا أن يتشيع يجب أن يتمتع هو وآل بيته الأسرة بالكامل. فهذا كان المحك الطبيعي، يعني محاكم التفتيش تماما
التي حدثت في أسبانيا.
يعني عمليا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يكفينا شرهن، والله يهديهن على الخير، يعني أنه يتركون هذه.
وإن لم تهديهم فخذهم
نعم،
وأريح الأمة منهم
النتيجة.
نعود إلى هذا العالم. إذن هم يريدون تدمير هذه الدول الإسلامية ذات الحرارة.
هذه رموز لها معانيها في هذا العالم، يعني كافة التراث العربي مستحضر مع دم الشهداء عبر التاريخ. لذلك توجد رمزية في هذا العالم مهمة بالنسبة لنا. فالأعلام دائما يكون فيها رموز.
دكتور يعني ده في العراق اعتبروا احتلال العيد القومي للعراق احتلال إيراني وأمريكا للعراق. يعني الاحتلال الأمريكي للعراق هو والإيراني اعتبر حاليا العراقيين الشيعة بيحتفلوا بيه كعيد قومي.
الحقيقة موضوع يعني يستحق الكثير من الوقت، لكن النتيجة يعني بعد اتحاد الجمهوريات نجد وبسرعة تسارعت الأمور. هنا في سنة 1971 أنا كنت أعمل وكيل معلم في قرية في منطقة المعرة اسمها معر شمارين. أنهيت العام الدراسي، ثم جاءتني التبليغة لكي ألتحق بالجيش بالخدمة الإلزامية. فالتحقت بالجيش في شهر تموز يوليو
71.
نعم في 71. فأول شيء هي الالتحاق بشعبة التجنيد، ثم يعطيك عبارة عن مذكرة. هذه المذكرة هي التحويل إلى مركز التدريب الأول في مدينة النبك، وهي مدينة بقرب دمشق
اللي بيسموها عندنا في مصر مركز التدريب الأساسي.
نعم لدينا مركز التدريب الأول
لفترة 30 يوم أو 40 يوم دي كده.
لا هنا كل الناس يجتمعون من أجل الفرز من هنا. ثم بعد
ذلك وزعوكوا على الأسلحة.
التدريب هنالك قضية الدورات تسمى لدينا دورة، فنحن كنا من الدورة 25 لصف الضباط. جئنا إلى النبك، فعمليا طبعا يعني حقيقة أنت حينما تأتي مدني وتدخل في هذا السلك تفاجأ بشغلات كثيرة. مثلا منها أولا كل واحد معه صحن فيستلم الأكل في نفس الصحن، المرقة مع الرز مع إلى آخره. بعد ذلك قضية الجلي، فهو يجلي بالتراب. عملي النتيجة معاملي من أسوأ ما يكون من العراق.
بينقلك من المدنية للعسكرية،
يعني يا ريت ينقلك نقلة محترمة.
لا لا
يعني عملي ينشغل بلطجية
اللي هو نفذ وتظلم زي ما بيقول.
ما فيش تظلم أصلا. يعني هذيك رغم أنها في أنظمة الخدمة تقول ما أن الجيش في قوته فقد اقتضى أن يحوز الرئيس على طاعة مرؤوسه التامة وخضوعهم في كل أوقات. وقال لك ولا إن كانت المعاملة ما بعرف يجب أن تكون أبوية وكلام من هذه
الشعارات يعني.
الفاتحة العسكرية. نتيجة في منطقة النبك بدأنا نحس بشيء من الطائفية. يعني في الحالة المدنية أنت تعيش في منطقة كلها من المسلمين السني لا تشعر بالطائفية. إذا كان وجود بعض الطوائف مثلا لدينا كان في منطقة المعرة بعض القرى من العلويين الذين جاءوا يعني من فترة قديمة لم نكن نحس لا بطائفية تجاههم ولا شيء يعني علوي مش مشكلة. لدينا عائلات مسيحيين في المعرة
ما عندناش نظرة دونية لأحد يعني.
تاريخيا لم يحصل في معرة النعمان أي إيذاء من قبل أي مسلم سني لأي مسيحي رغم أن المسيحيين عددهم لا يتجاوز 50 نسمة أو 100 نسمة يعني مع ذلك كرامتهم محفوظة إلى أبعد الحدود. لا يوجد طائفية بالأصل لكن هذه الطائفية صنعها النظام. جئنا لمركز التدريب في النبك عمليا بدأت عمليات الفرز. كل يوم تأتي الباصات ويأخذ أعداد يعني لم نكن نحن نعلم على أساس أي شيء يتم الفرز.
إيه القواعد اللي بيفرزوا عليها؟
لم نعرف يعني عمليا لا نعرف القواعد. تأتي مدرسة المدرعات تأخذ حاجتها، مدرسة المدفعية تأخذ حاجتها، مدرسة المشاة تأخذ حاجتها، مدرسة كذا تأخذ حاجتها. كان هناك في تلك الأيام قضية سرايا الدفاع. سرايا الدفاع كانت شكلت حافظ الأسد أصلا استعان بسرايا الدفاع حينما قام بالانقلاب. لم يكن اسمها لماذا سميت سرايا؟ لأن رفعت الأسد كان برتبة ملازم أول أو نقيب. هنا ملازم أول أو نقيب في الجيش السوري لا يحق له أن يقود كتيبة. يقود سرية.
آخر سرية.
سرية. ولذلك لكي تنضوي تحت قيادته فسميت سرايا. لكن لم تكن سرية واحدة. أعدادها أكثر من ألوية. لكن سرايا.
إلى أن يترقى رفعت الأسد.
نعم. سرايا. فقضية سرايا الدفاع لعبت دورا أساسيا.
شياطين يا دكتور بيغيروا المصطلحات زي اليهود بالضبط.
ما عندوش مشكلة. فالنتيجة سرايا الدفاع لعبت دورا أساسيا في الانقلاب. وكان لها ميزات. أولا الشرطة العسكرية لها سلطة على كل الجيش ما عدا سرايا الدفاع. لا يحق للشرطة العسكرية
أن توقف أحد منها
حتى لو ارتكب كل الجرائم والموبقات في شوارع دمشق. لا يحق للشرطة العسكرية وحصلت بعض الأشياء يعني بعض الشرطة العسكرية حصلت مشاكل مع سرايا الدفاع وتم اعتقال أفراد الشرطة وتعذيبهم وإذلال وجرائم بحق الشرطة. أصبحت يعني مسلمة الشرطة العسكرية لا تتدخل مع سرايا الدفاع. وهم وبالإضافة كان لهم زيادة في المرتب
مميزين على كل حال
مميزين حتى باللباس بكل شيء. فكان أمل لأي عسكري أو صف ضابط
أن يروح سرايا
الدفاع
كعب العالي زي ما بيسموه عندنا في القوات المسلحة.
فيوم من الأيام جاءت باصات سرايا الدفاع صفونا. فكنا يعني نحلم بالذهاب إلى جنة سرايا الدفاع. والله طبعا تخلع القميص تبقى في القميص الداخلي ويمشي هؤلاء المرتزقة ينتقون. النتيجة عزلوا منا قسم فأنا كنت من الذين عزلوا على أساس سرايا الدفاع. بعد ذلك صفونا مرة ثانية وبدأ يسألنا أنت من أي شعب التجنيد؟ هذا أول اختبار مر معي في قضية الطائفية. فجاء الذي أمامي قال له أنت من أي شعب التجنيد؟ قال له من زرعات أهالي حوران محافظة درعا يقولون عنها زرعات وهي في الاسم القديم إذرعات. في كتب التاريخ لا يوجد كلمة درعة. قال من ذرعات فقال له انقلع أبدنا منها
روح درعة يبقى سني.
جاني أنا قالوا أنتوا لا من أي شعب التجنيد؟ قلت من شعب المعركة. قال كمان انقلع. خلاص طلعنا العملية على شعبة التجنيد. فعملية انتقائية يتم الانتقاء طبعا بوجود بعض الاستثناءات
بالوصايف
يعني
بس.
يأخذ من مناطق من محافظتي الساحل طرطوس واللاذقية عدد كبير من محافظة حمص وحماة باعتبار فيها مناطق علوية يأخذ على أساس هنا تصعب عليه بعض المناطق. يقول أنت مثلا من شعبة تجنيد مصياف، عمليا مصياف فيها سنة وإسماعيلية وعلوية، هو لا يستطيع أن يقول له أنت علوي ولا سني.
فكان بيأخذ بالصوت.
هذه عليها نكتة، يعني في أحد الضباط كان يريد أن ينتقي فأجلس على الباب هنا لكرتل سيدخلون الامتحان عنده، قال له أحضر قارورة وضعها على الطاولة العسكري، قال له أنت تسأل أي واحد برتل إذا قل له ما هذه، إن قال لك قنيني بالقاف فأدخله، وإذا قال لك أنيني، المدن تنطق القاف همزة،
نعم،
إذا قال لك أنينا
كالقاهرة عندك
أصرفه. فبدأ أبر الصف، أنت إيش هاي قنيني دخول
أنينا
أنينا مشي خلاص الامتحان تبعك مطرود. فجاء أحدهم وقال له إيش هاي، قال قارورة. هذا الغبي أصلا لديه التعليمات
ما بلغناش أنينا أو أنينا، طب قارورة دي جديدة.
قلت سيدي سيدي في مشكلة، قال له شوفي ولا، قال له سيدي هذا لا بيقول لا أنينا لا قنينا، شو ما يقولوا لا، قال له عم بيقول قارورة، قال له دخلوا هذا علوي مثقف. فالعملية هذه نكتة طبعا، وأنا بصراحة سمعت هذه النكتة من زميل لي من منطقة مشقيطة وهو علوي طبعا. يعني هم القسم غير الطائفي يتندر على الطائفة، على الطائفيين من الطائفة.
طيب اختاروك فين بقى دكتور؟
عمليا بقينا في الأخير، آخر شيء أتعس مجموعة وزعونا على القطعات في الجبهة، يعني في القطاعات العسكرية هذه الفرق ماذا تحتاج، الذين بقينا في الأخير مئات طبعا، فكان نصيبنا أكثر من 100 إلى الفرقة الخامسة في القطاع الجنوبي. ركبنا فيها الباصات ولا نعرف إلى أين نذهب، كل ما قطعنا مدينة نقول إن شاء الله بالمدينة اللي بعدها، بعدين طلعنا من دمشق قلنا لا حول ولا قوة، كنا نحلم يعني إن شاء الله الدورة ست شهر يعني نخدمها في دمشق، والله توكل على الله مشى من دمشق، قلنا إن شاء الله بالكسوي قريب من دمشق، قطعنا الكسوي هون آخر الشيء شيء الساعة تقريبا 1-2 بالليل، وصلنا إلى الصنمين التي حصلت فيها مجزرة من مدة يرحمه الله. من الصنمين اتجهنا شرقا إلى قرية مسيحية شرق الصنمين اسمها بصير. فوصلنا إلى هناك إلى مهاجع سقوفها من الحديد الزينكو، وهي يعني كجهنم من الحر. فالمهم هنالك كان مربط خيولنا، فبدأنا في دورة صف الضباط في تلك، كان معنا تقريبا الأكثرية، كنا من حملة الشهادة الثانوية، وكان لدينا بحدود 10 أو 15 واحد من حملة الإعدادية، فهؤلاء كانوا تلاميذ عرفاء ونحن كنا تلاميذ رقباء، فأولئك يعتبرون من الأفراد ونحن نعتبر من صف الضباط. فكان عندنا محمد ويس النقيب كان قائد دورة، الحقيقة هذا الرجل كان رجل محترم وعظيم ومدرب فاضل جدا جدا جدا، وكان معنا ملازمين، ملازم اسمه حمد الهنيدي كان من جبل الدروز وأيضا كان رجل فاضل، وكان عندنا واحد اسمه محمد أشقر كان دائما سكران، هذا من الطائفة المنصورة، وكان ملازم اسمه حسين الكريدي من دروز جبل الشيخ
المنصورة مع الشيطان
هو طبعا، وكان الحقيقة فعلا الملازم حسين أبو كميل كان مدفعجي رقم واحد، وكان يدربنا تدريبا قاسيا الحقيقة. أنا أذكر له فضل من حيث التدريب ولم يكن طائفيا. المشكلة كانت في صف الضباط المدربون، جاءونا كان لدينا رقيب أول اسمه جميل اللابد، كان درزي من منطقة درزي مسيحي كان يقول عن نفسه، من قرية اسمها أم الرمان، هم مسيحيون لكن يعيشون في جبل الدروز، ومعه سعد الله نصار كان من حمص من باب تدمر أيضا مسيحي، كانت هنالك ألفة بين الاثنين وكانوا من اليساريين. فمن الذي ينام معهم في نفس الغرفة؟ كان واحد ينام اسمه عدنان ربيع، عدنان ربيع كان من الطائفة العلوية، فتجسس عليهما ورفع تقرير بجميل اللابد فزج في السجن،
لا حول ولا قوة،
ولفق كلام كذب في كذب أنهم يتحدثون ضد بدون يعملوا انقلاب. يعني رقيب أول إيش بيقدر يعمل
مثلا؟
يعني رقيب أول في غايته في أحسن أحواله، في أسوأ أحواله بيستلم قائد جماعة عنده 10 عناصر، في أحسن أحواله بيستلم فصيلة فيها 30 عسكري. لا يمكن أنه يستلم سرية، مستحيل. فيعني كيف بده يعمل انقلاب بجماعة تعباني أو بفصيلة؟
يبقى اقلاب انتحاري بقى.
وكنا بصراحة نحبه لجميل اللابد لأنه كان مدرب خلوق وحقيقة مدرب جيد، وكان يتعامل معنا بأخلاق. كان لدينا أيضا رقيب أول اسمه محمد غنام، فكنا نلقبه بالغاز. هذا دائما يأتي يعذبنا، غاز يكذب، غاز يعني هنا حينما يعطي أمر غاز أنت مجبر أن ترتدي الكمامة، والكمامة هذه يعني تعيسة من البلاستيك تلبسها يضيق
حار الجو طبعا،
يعني
يوليو زي ما
يعني
انت قلت،
يعني روح ايش مدخلنا شي ساعة في الكمامات يتلذذ بتعذيبنا.
طيب ناخد فاصل دكتور ونخلينا مع الرجل الغاز ده. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نواصل هذه الشهادة للدكتور الدغي. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وأجدد لضيف ضيفكم الكريم الدكتور محمود سيد الدغيب الناطق الرسمي باسم ائتلاف القبائل العشائر العربية السورية الأكاديمي السوري الكبير. نرحب بك دكتور.
حياك الله.
خلينا مع الرجل الغاز ده لأنه كان في يوليو وانت مش هتنساه أبدا يعني.
فغاز كان مصيبي يعني يتلذذ يأتي في الوقت الظهيرة، يعني تغدينا بعد الغداء على أساس في عندنا استراحة، فهو يأتي ويقول غاز مجبور لبسنا الكمامة. فكان بصورة عامة يعني مكروه بطريقة يمكن ما في واحد أساء للطائفي العلوي بقد الرقيب أول محمد غنام. هذا الغاز كره الناس بالطائفي كلياتها، حتى أبناء الطائفي صاروا يكرهوا الطائفي بشأنه. كان يعني هلا جانا واحد تاني الساه ذاك النوعي غير شكل اسمه عنتر سلامي. هذا كان عملاق من حيث الجسم، ضخم، وكان غبي بطريقة غريبة. يعني كان يسرق اللحمة من الأكل تبعنا، يأكل يعني قد 10 أشخاص ما عنده مشكلة. فكان يوم وخصوصا إذا كان عنده مبيت فكان يسرق كمية من اللحمة يأخذها معه إلى البيت. فكل الطلاب طلاب الدورة يعني يوم اللي كان مناوب عنتر سلامي حاسبين حسابنا إنه اليوم يا بيطلع لك نص قطعة اللحمة أو ما بيطلع لك شيء. مع ذلك أصبح هو ضابط صف الأمن للدورة. فأنا طبعا لديه سجل يستطيع أن يعرف هذا من أي شعبة تجنيد كذا، فطبيعة يعني عدم الطائفية، فكنت أنا آكل على قصعة. زملائي على القصعة كلهم دروز.
نعم.
يعني كمال الشعار كان من السويدة وفضل الله الشامي ومنصور نصر الدين الشهيد منصور نصر الدين رحمه الله استشهد في حرب تشرين. كنا نأكل على قصعة واحدة وجهاد عبيد، هؤلاء الأربعة دروز وأنا الوحيد مسلم سني بيناتهم. ففوجئت بعنتر سلامي يوم الأيام جاء إلى المهجع ناداني قال تعال نتمشى. يعني حلوة كتير ظريفة، ترى جايك ضابط صف الأمن تبع الدورة يطلعك يتمشى معك، يعني
ده كوسة كوسة
شرف كبير.
كوسة
طلعنا
وسطة
نتمشى أنا وياه. قال الحقيقة أنت رجل محترم، يعني قدم لي هيك بمقدمي وأنت وطني طيب. النتيجة
أكيد بيدبر حاجة.
بعدين قال لي شو عم يحكوا عني الطلاب؟ لأي طلاب؟ قال طلاب الدورة. بعدين هدول الدروز اللي معك اللي بيأكلوا معك شو بيحكوا؟ يعني شو بيحكوا دائما؟ قلت له شو بدهم يحكوا؟ والله أكثر شيء بيقولوا أنه لما بيطلع الأسبوعي الرقيب أول عنتر اللحمة بتزود. ويعني كل الطلاب تقريبا يعني أسعد شيء عندهم النار بتكون أنت ضابط صف مناوب، لأنه اللحمة بتتحسن والأكل بيجي زيادة، وبعدين الناس أنت ما بتعاقب الناس مثل غيرك، مثلا أنت ما بتقول لنا غاز مثل محمد غنام. بيجي بيعذبنا بغاز انت لا لك ما عملته، هو فعلا لا حد لا ما عمله، ما هو بيحاول يعلم العلاقات الدبلوماسية مشان نشتغل جواسيس عنده. قال شلون عم يعملكم غاز؟ قلت له دائما بيجي. قال لا ما بيجوز، يعني هو كذاب، بيكون هو عبعته لأنه هو أقدم، هذاك ضابط صف عامل عن ترى تطوع، بينما هذاك احتياط.
فالنتيجة أساسي وده هيطلع.
يعني أنا فوجئت أنه بيسألني إيش بيحكوا زملائي، يعني جاي يتجسس عليهم،
عايز يشغلك عميل عليهم.
لا لأسباب طائفية برضو أنه هم دروز أنا ما ودرزي، فهو عايز يخش يعني حتى بالتجسس طائفيا. هذه يعني تعرضت لها طبعا. ما
هو كان عنتر ده
هذا طبعا علوي، عنتر سلامي معروف. النتيجة مضينا في هذه الدورة، الحقيقة كان فيها تدريب قاسي جدا، استمرنا من تموز يوليو لا يناير بدايته
6 شهور،
فمحظوظين حكمنا 3 شهور تقريبا صيف وتوابعه مع الخريف. هذه المنطقة اللي نحن فيها بقى فيها كثرة الشوك، فدائما في العقوبة بيدحلوك على الشوك. تصور انه جلودنا تملى شوك. هلق في الشتوية ما عاد في شوك، شو صار فيه؟ جليد.
يا ساتر.
فبذكر ليلي يعني التلج موجود في بركي جامد فيها الوجه كذا سنتي. فأجانا الملازم حسين الكريدي الله يذكره بالخير، راح مستنفرنا الساعة 1 بالليل وجابنا بها الصف ووقفنا جنب البركي. قال مين منكم بده ينزل بالبركي أول واحد؟ قلت له أنا مش عارف شو النتيجة، بس أنا حاسبها أنه أول آخر حينزلنا بالبركي كلياتنا،
يعني فخلينا من الأول.
قلت له أنا. قال يلا. فعلا حملت حالي ونزلت، تكسر الجليد. قال لي فورا بتتوجه على المهجع، انتهت عقوبتك. كانت حلوة. والبقية كلهم نزلهم وبعدين طالعهم جري، يعني تصور شي 2-3 ساعات في هذا البرج، وبعدين ايش بدون البسي شورت فقط، ما في شيء، بالشورت عاري الصدر وفي هذا البرد، في كذا واحد صابوا تشنج بالعضلات. انا والله يعني كانت نعمة من الله سبحانه وتعالى اني كسرت الجليد اول واحد. هذه إحدى العقوبات طبعا، كانت الحقيقة قضية العقوبة أحيانا يعني في عقوبة من أجل التدريب، هذا أدركناه بعدين. الحقيقة هاي الشغلات البرد وكذا وإلى آخره عرفنا قيمتها في الحرب. في حرب الاستنزاف كنا ننزل في الخندق في مي لهون، يعني مي أكثر من 1.5 متر في مي، فكنا مجبورين ننزل بالخندق، وكانت إيش بعد الحرب
عشان تحمي نفسك على الأقل،
يعني مجبور أصلا تنزل وأنت مبسوط، وهي المي قد ما تكون باردة ملاقيها ألد من العسل لأنه برا الخندق في شظايا ببساطة.
طب قصف قيادة اللواء
بعدين هذه إن احنا خلصنا من الدورة. الدورة في آخر شيء كانت أهم شغلي عندنا، كان عليها 3 درجات هي علامة الرياضة. فالرياضة كان أهم شيء فيها هو السباق اللي مسافته 3 كيلومترات. فأخذونا، أنا لحد وقتها أنا بجري بعرف حالي أني بجري كويس، بس ما كنت عارف حالي أنه أنا بقدر بمشي يعني بجري بهاي السرعة،
إن أنا بطل يعني.
فأخذونا بالسيارات وحددوا المسافة، وبعدين آخر الشيء النقيب قائد الدورة ومعه أرقام على عددنا، فاللي بيوصل بيسجله بيعطي رقم، ففي عداد حتى بالثواني. فأنا طلعت وقتها قطعت المسافة تصور ب 11 دقيقة و55 ثانية
اللي هي 3 كيلو، 3000 متر،
3 كيلو. فكنت الأول، اللي إجا وراي مباشرة كان اسمه غازي شاكر شركسي وأستاذ رياضة وتخريج معهد عالي. وكان يعني فعلا هو المفروض يطلع الأول، فلما طلعت أنا قدامه بثواني حطه صار يبكي بالله العظيم. فطلع الثاني واجى التسلسل، فأنا أخذت في الرياضة 3 علامات من 3 علامات. بعد ذلك تمت عملية الفرز. طبعا هون في هذه الفترة كانوا يرعبونا بشغلات، انه بالليل ما تتفاجأ نحن في المهجع الا اشتغل رمي رصاص من النوافذ ورمي قنابل حوالي المهجع، وش يقول لك؟ في انزال اسرائيلي. فطبعا تطلع حافه، تروح على الخندق، الخندق مليان شوك، رجليك بتملى شوك، شغلات من هالشكل يعني. وشو طالع عاري وكلتنا نلف بيجامات لما يحزنون، مننام بالقميص الشيال وهذه هي. فتطلع ايش وقعد يجيك البرد هذا، وقل لك خلاص لسه ما انتهى الانزال ويكذبوا علينا، تروح لك ساعة ساعتين يعني نرجف في الخندق شغل البرد قاتل العادي. فالنتيجة خلصت هاي الدورة بكل بعجرها وبجرها، لكن حقيقة تخرجنا كصف ضباط
رجال
فعلا. يعني 6 شهور، وطبعا هذا كان الفضل لقائد الدورة النقيب محمد. يعني حقيقة لم أسمع كلمة بذيئة من هذا الرجل إطلاقا. أما كان عسكري 100%. والله في المسير الليلي، إنه المسير الليلي طبعا مش
كنت بتمشي
شو
تشد الشدة بتاعتك وتاخد المخلة وتمشي
يعني
تبقى كاملة
كله. كان يمشي قدامنا بالدرجة الأولى. ما يعني كان بيشارك
قدوة
حقيقة، قدوة. الله سبحانه وتعالى إذا كان طيب يمد بعمره، وإذا توفى الله يرحمه. يعني هذا لن أنساه، وكان من منطقة الباب من محافظة حلب. هذا الرجل
اسمه محمد إيه؟ النقيب محمد.
كان اسمه محمد ويس
لويس.
أو محمد خلف. يعني حقيقة الآن في قضية الكني تبعه. فالنتيجة خلصت الدورة، اجوا فرزونا، فكانت عملية الفرز على فرقتين. القطاع الأوسط اللي كانت فيه الفرقة التاسعة اللي قيادتها في بصير وفي مدينة جاسم. يعني حينما تتقدم قيادة اللواء كان في جاسم، وكان تابع إلى جاسم والصنمين وهذه المناطق القطاع الأوسط. القطاع الجنوبي كان في الفرقة الخامسة قيادتها في السويدة، فأنا حظي جاء في الفرقة الخامسة. الفرقة الخامسة كان في عندها ألوية متقدمة، كان لا ملحق إلى اللواء 61 آخر القطاع الجنوبي، وكان بجواره اللواء 86 اللي هو لواءنا، كان يمتد من نوى إلى تل حمد، كان متوضع يعني بالأساس في 3 مواقع. موقع في تل الجابي كانت الكتيبة 74، في تل هش كانت 228، 74 كانت في تل حمد، لكن هذه مواقع تبادلية تنتقل أحيانا كلياتها إلى الجبهة. على أساس دائما في بتكون بالمقدمة بالخندق الأول كتيبة من هذا الكتاب وكتيبتين بالخلف، هاي بالأحوال السلم في حالة الحرب تتقدم كلها. يعني هذا بالنسبة للواءنا. ولذلك يعني أصبحنا بعد الدورة، دورة عملناها في الجبهة، بصير تعتبر جبهة إنما متأخرة شوي. هلق الفرز هذا جينا للكتيبة 271 اللي جيت إلى تل حمد، غربي خط درعا دمشق. يعني خط درعا دمشق هذا يعتبر أصلا تطالو المدفعية بعيد المدى الإسرائيلي. يعني عملية تعتبر جبهة لكن ليس في الخط الأمامي. كنا نتقدم إن مواقع طبعا في الخط الأمامي هي يمين القطاع الجنوبي، يعني حد القسم الشمالي من القطاع الجنوبي. هذا كان مواقعنا في هذه الفترة. يعني بعد ما انتقلنا إلى الكتيبة هنا، طبعا قضية التدريب اليومي يعني
اللي 271
في الكتيبة هذه، انتقلنا من التدريب إلى شيء جديد
يعني اللي هي الكتيبة الرئيسية
خلاص
اللي تقضي فيها باقي جيش،
يعني بتمارس قيادي على قدك. دخلنا لعند قائد الكتيبة، كان المقدم أحمد عبد المالك من قرية اسمها رنكوس في منطقة القلمون. الله سبحانه وتعالى يحميه ويوفقه ويرحمه زمات هذا الرجل. كان من أعظم العسكريين اللي شاهدتهم في حياتي. هذا بالأصل عامل دورات في مصر. وعامل دور تركن عملها لما كنا في الكتيبة وكان جدير أن يكون الأول، فمنحوا رفعة الأسد في دورة الركن كان فيها، منحوا دورة الركن الماجور لرفعة الأسد، والمقدم أحمد كان الثاني في هذه الدورة. مقدم أحمد بن مالك أي ضابط أو عسكري أو ضابط صف بيجي للكتيبة أول عمل بيجي لوين؟ بيشوف المقدم أحمد، بيذكر اسمه ولا ينساه إطلاقا، كان يعرف أسماء الكتيبة من عساكرها إلى ضباط الصف إلى الضباط. شيء غريب،
موهبة.
دخلنا عمليا من خلال دخولك تقديم اسمك ورقمك له بقيمك، فبيفرزك على السرية المناسبة. تصور
بخبرته العسكرية
بالله. فراح فورا من فتنا لعنده، فورا راح مسجل انه انا بروح على السرية الثانية على الفصيل الثاني. في معي واحد اسمه مخايل سعد، فورا حطه بالفصيل الثالثي، وكأنه حد قال له ايش يعني الفرق بين هذا وهذا. فرحنا على الكتيبة على السرية، السرية جينا لها، طبعا هون بقى العملية انت اصبح ضمن سرية نظامية. فكان قائد السرية النقيب شحادي الدرة من قرية اسمها جريجير. طبعا أنا تلقيت خبر منذ فترة قريبة أنه توفي في العام الماضي، رحمه الله،
رحمه الله
أبو محمد. يعني هذا الرجل له ذكريات معنا، ذكريات في الحرب، كان قاسي جدا لكن كان أب في كل معنى الكلمة. قادنا في المرحلة هاي وحتى بعدين في الحرب كلياتها وفي حرب الاستنزاف، كان حريص على رواحنا، لم يكن لديه أي تمييز طائفي. ما عانينا من الطائفية بوجود النقيب شحادي رحمه الله. طبعا هو بعدين وصل إلى رتبة لواء على ما أظن حينما تسرح وحيل التقاعد. هو في الأصل من المظليين، ويعني كان شيء من الرماة، كان دائما في الفرصة يطلع يصيد ببارودة الصيد، كان يرمي الطيور، الطير وهو طائر يرميه النقيب شحادي. هذه النوعية من الضباط أين سنجد أمثال هؤلاء الضباط بين هؤلاء الذين جاءوا قنيني ولا أنيني وقارورة؟ يعني مصيبة حقيقة،
ابتلي بها الجيش السوري،
ابتلي بها الجيش السوري. النقيب شحادي كان قائد سريتنا، وكان عندنا عدد من الضباط، كان ملازم أول أيضا اسمه إبراهيم مصطفى، وهو من القومية الشركسية من قرية اسمها عين دقني في منطقة عزاز في محافظة حلب. وهذا الرجل أيضا كان من العظماء، لم يكن بعثيا ولا قوميا عربيا، ولكنه كان من الشجعان، الشجعان بكل معنى الكلمة. لقد تقدمنا في حرب تشرين في ممر إجباري، نزل أول واحد قدام السرية. هذه لها
في الحلقة القادمة إن شاء الله.
نعم، في السرية. وكان هنالك ملازم من الجولان اسمه عطي إبراهيم من النازحين، أيضا كان معنا في السرية، وكان قائد فصيلتي ملازم مجند حقوقي اسمه رئيف السباعي من مدينة حمص. حقوقي رجل الحقيقة كان طيب ومن أفضل ما يكون، وكان مرتاح. فلذلك النقيب شحادي حينما دخلنا لعنده الجدد فورا فرزني إلى الفصيلة التي فيها الملازم رئيف. فأنا كنت يعني من الناحية العسكرية رغم أني صف ضابط، لكن بالتأكيد كنت مغرم. يعني خلال الدورة هاي 6 شهور لم أترك كتاب من الكتب العسكرية، حتى كتاب الكيمياء الحرب الكيماوية بالله قرأته من الجلد للجلد، كتاب نظام قتال القوات البحرية والجوية هذا الأسود المترجم من اللغة الروسية، قاري من أول لآخره، ما في كتاب سلمونا إياه إلا قريته. فكنت عندي يعني عندي أصلا قابلية للقراءة، وكنت أقرأ هذه الأشياء وحتى أرسم مخططات وشغلات لحالي، يعني لدرجة ما عندي مشكلة الآن قل لي كيف بتشكل اللواء ولا كتيبة ولا سرية ولا أي شيء حتى الآن أستطيع أن أرسم لك حتى مع رموز المعين للدبابي والدائرة مشان مدفع الهاون والرشاش رمزه سهم على أساس له رأس والرشاش الأكبر له سهم وله مؤخرة. يعني هذه أشياء
ادتك خلفية وثقافة
لا أنساها
يعني. نعم.
فلما جيت فكيف الملازم رئيف كان مبسوط جدا يعني فرحان أنه والله إجا صف ضابط
فاهم
فاهم خلاص ريحه. فبالتدريب يقول لي لك قوم دبرهن
خلص انت قصة.
فنحن لكن طبعا خدم معنا وتم تسريحه قبل الحرب يعني ما كف معنا. لكن حقيقة أيضا وجود الملازم رئيف كان رجل حقوقي وفهمان ولذلك مضينا نحن وياه فترة ما كان فيها القسوة العسكرية بين قائد الفصيل وقائد الجبهة.
نقول فترة فكرية
يعني عمليا أنه متفاهمين. فنهار انزعجت من عسكري ورحت كان غلطان غلطة يعني وكنا إيش انتقلنا للخط الأول فرحت لاحقه وهرب العسكري وراح على الخيمة تبع الملازم رئيف قال له خيرك قال له لاحقني الرقيب محمود ويمكن بده يضربني قال له لك هروب من وراء الخيمة وطلع الملازم رئيف راح مهربه لمحسن من وراء الخيمة وهو طلع قال لي وين رايح قلت له وينه فات لعندك مهي قال لي ايه فات ففت على الخيمة فأجا وقف باب الخيمة قال لي مشان خاطري اتركه يعني لا الدرجة قال لي مشان خاطري اتركه يا أخي أنا مو قائد الفصيلي قلت له طيب قائد الفصيلي لكن والله مستحق أني أجلده اليوم قال لي معلش طول بالك
ايه الغلطة بقى
فكان دائما ايش بقول لي ما كان بيتقي عنده شوية هبلني بتقول له اقعد هون لا ترفع راسك من الخندق بيرفع راسه
يعني يتضوع على طول
ما بيفهم فهو ايش بقول لي الملازم رئيف قال لي ارجوك بدي اقول لك شغلي قلت له تفضل لا بذكرك قال كل ما عصبت عد للعشرة وبعدين تصرف فصارت مشكلة تانية مع عسكري تاني عديت للعشرة ما طلع معي شيء عديت للمية ضليت فقمت لهبه كمان فالملازم لك يا اخي قلنا لك عد العشرة قلت لك يا اخي والله عديت للمية بس العملية ذولي احيانا ليك انت بتعد العشرة بتنتهي
بيفقدوك اعصابك
مشكلة
يعني.
انك انت اصلا مو قبضانها العسكرية بس انا قبضانها نتيجة الله سبحانه وتعالى وجهه الخير كان فعلا طيب من اطيب ما يكون وكان حقوقي ومتزوج فكان ينتصر بالاسبوع مشان ياخذ له 24 ساعة ينزل على حمص ولكن عرفنا قيمة الملازم رئيف لما تسرح الملازم رئيف وجابونا ملازم من مصياف اسمه حسين وطفة هذا كان طائفي وكان جبان بطريقة مزعجة والمشكلة مو فهمان بالعسكرية وهذا بالأصل صف ضابط أخذينه من صف ضابط دخلوه على الكلية الحربية فالمشكلة ظلت عنده نفسية صف الضابط
اللي الحساس بالدنيا
الإحساس بالعقلية صف الضابط صار ضابط فبيحب ينتقم من أي صف ضابط حتى يشعر أنه هو طلع من البوتقة أو البؤرة
عايز دايما يثبت للناس أنه هو ضابط مش صف ضابط
لا حول ولا قوة بالله فماشي فكنت دائما وأنا باعتباري بالفصيلي فأنا أعتبر رقيب أول فصيلي كنت برتبة رقيب بس رقيب أول فصيلي يعني بمعنى أنه نائب قائد الفصيلي
أنك أنت المهيمن على القصة
دائما إذا قائد الفصيلي مو موجود أنا قائد الفصيلي فقائد الفصيلي صف الضابط على تماس مباشر مع العساكر أكثر من قائد الفصيلي لأنه أنت بتقوم معهم بتنام معهم بنفس الخيمة
أنت
يعني
اللي بتاخذ العدد بتاخذ الطابور اليومي
أنت اللي بتعد الحراسات أنت اللي بتقوم بالليل بتتفقدهم يعني مشاكلهم بتعيش معاهم بتعرف المشاكل قائد الفصيلي رايح قاعده بخيمة بعده 100 متر مش عارف ايش فيه
وانت بتدلغوا البيانات وخلاص
فأول شغل يعملها فراح انتخب الحاجب تبعه وغيره وجاب واحد من نفس بلدته فيوم فأنا طبعا ما فيش رقم معي شيء تمام هو حاجب تبعه بس عمليا بالحراسات أنا ما بعرف فيه بينعفها من بعض ساعات التدريب لكن فإجا بقول لي هذا لازم تعفيه من الحراسة قلت له لا ماني عافي قال يعني عمليا أنت عم تتعامل بالطائفية قلت له ليك تاني مرة ما بتحكيها أنت اللي عم تتعامل بالطائفية أول شيء جبت غيرت الحاجب جبته من نفس بلدتك من مصياف من نفس طائفتك معناته أنت الطائفي. أنا ما عندي مشكلة معه، لكن أنا عندي نقص بالحراسات ما مستعد أعفيه، وإذا بدك تعفيه بتجيب لي أمر من قائد السرية مو منك أنت. طبعا هو لا يتجرأ أنه يحكي هذا الكلام لقائد السرية، لأنه قائد السرية الله يرحمه النقيب إشحادي أبو محمد عطر عبس، مش حي الله. الخنجر تبعه من ايام كان مظلين بضل معه خنجر
من اليمنيين. طيب انتهت الحلقه دكتور، دمكم الحلقه القادمه مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقه من سوريا الثوره، اشكر باسمكم جميعا في نهايتها الدكتور محمود السيد الدغيم الاكاديمي السوري الكبير الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر والقبائل السوريه العربيه، شكرا لك دكتور.
شكرا لك وحياك الله.
حياكم الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعه، والى اللقاء والحلقه القادمه حول حرب 73 وما حدث فيها وبعض مما تم في حرب الاستنزاف التي كانت بين السوريين والمصريين وبين الصهاينة الملاعين.